نفسية أو جسدية أو في عمر أو ما شاكل ذلك، فإن وإعانة المقرب من صلوات الله عليه وبندر. ونطول بنا الوقوف خلف نوافذ الإبداع هدى في القلب وإلى موعد
I'm not afraid. كيف ذاك يا أستاذي في المتجر؟ لا تدر أنت بأمر الملك، هل تصدق كلام الخادم أن العلامة الحق؟
الحق أن الشيطان يسامحك، ألم أقل الشارك بلا تجربة وعجول حكم الأبد؟
لكن هذه الأمور
بنت مكسر تحرك تشم إن شاء الله.
والله يا مولاي إن أمرك من العجب
وإن تكون العين ألم يكن الهدف من وراء السفر
ألم يكن المفروض من العلامة أمس إن سمحت له ثم ألم تشاهد كيف أصبح فما معنى ذلك الخادم؟
وهل إثبات الشيء ينفي العادة؟ ثم أن سماحة بحر العلوم لو حتى جدلا طردني وهو ليس على هذا الخلق قط، فإن منزلته وعلمه يقتضي علي أن أقف أمام باب داره حتى يأذن لنا بالدخول ولا بالشهور. أنه العلامة بحر العلوم يا بني، أترضى أن أعود دون أن أتشرف برأيك؟
لا والله لم أقصد ذلك يا فضيلة الشيخ، ولكنني أعجب من اهتمامكم الخاص برأي العلامة بحر العلوم،
لأنه كما تفضلت بحر العلوم أشهر من نار على علم. والآن يا بني ألم بنا نعد إلى بيته، عسى أن نحظى بلقائه اليوم.
يا شيخنا الكريم، والله إني لأخشى غدر قلبكم المعتل من كل هذا.
دعك من وساوس الشيطان، فالأعمار بيد الله تعالى، لا بيدي ولا بيد غيري. وتجهز لقائنا، هيا هيا اسرع.
حسنا يا أرأيت كيف استقبلنا خادم العلامة بكل ذلك البشر والاحترام؟
أعلم يا بني إن الرجل يعشق سماحة العلامة إلى درجة أن أي طارئ يطرأ للعلامة لا سمح الله يربكه ويقلقه، حتى وكأنه تكاد روحه أن تفارق منه الجسد.
كان يبدو أن العلامة قد سهر أمس ولم يكن مريضاً، بل كان متعبا وحسب.
أعلم يا سيد جعفر أن رجالا مثل العلامة قد وصلوا بإيمانهم إلى منزلة يتعذر على المرء أن يعرف من نظرة سطحية له إن كان مريضا أو هو منذهل من عظمة الله جل وعلا، فتراه منشغلا يتفكر في خلق السماوات والأرض ويظن من حوله أن به وعك. وهكذا كان حال خادمه.
يا للعجب يا للعجب، أحقا ما تقول يا فضيلة الأستاذ.
ألم تنتبه يا بني كيف أن العلامة حفظه الله تعالى قد عرف عن مكنون قلبك وقلقك من العودة إلى إيران؟ ألم يقل لك إن الضعف ليس فيما يريد الله سبحانه؟
لم أظن قط أننا سنستقبل من سماحته كما يليق بنا، خاصة لما تلمسته أمس من جفاء خدمه. لا له من استقبال الحال، لم أتوقع منه قط، بل ظننت العكس تماما.
We'll be right back.
كان لكم الفضل في حول أمور كنت أجهلها.
قد أفلشت صوتك ورفعت قدمك حين تجرأت على هوى نفسك واعترفت بسماحتك واستغفرت بيدك. لاحظت أن الأعمال قد تشرعت من خلال الحديث أنك لم تنتهي العمل أحسنت لدي فأن أظهر بك أطول بعينك مرحبا.
كل عندك ببركة وجودك والنصح الكريم وفضل العمل
Thank you. تقبل ذكر كل من أبي نعيم الإصفهاني في كتابه الموسوم بحلية الأولياء والدولم في فردوس الأخرار وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال علي نبع الناس ونبين بأمتي ما صرفت له. وهناك أحاديث شريفة بهذا الشأن لا تفوت تحصى تحصى، ويقرن جميعا إلى بيان المكانة التي يحتلها إمام الحكيم في الجنب المعروف، وتدعو الأمة صراحة إلى وجود أكبر معارف تصريح الهي عن طريقه، فمنه تستمد الهدى وهو على الإسلام الصراط المستقيم الموصل إلى الله تبارك وتعالى. فإننا نظل عند قناعتنا من أن الإمام عليه السلام لم تفرق الظروف الاجتماعية والسياسية على حد سواء في أن يفتي الإنسان بالكثير مما عنده من معرفة وفكر إسلامي مجيد وأخر. وإذا أهملنا أثر الظروف السياسية التي ألمت بالإمام عليه السلام ومنعته من أداء مهاماته على الشكل المرجو من أجل مصلحة الإسلام والإنسانية، فأن الظروف الاجتماعية لا تقل خطرا عن تلك الظروف، ذلك أن المجتمع الذي عايشه الإمام عليه السلام لم يكن في مستواه من ناحية وعيه الحضاري قادرا على إدراك الإمام وأهميته ودوره الرسالي والفكري الخطير في حياة الناس. ولعل أبلغ شاهد على ذلك ما كان يواجهه الإمام عليه السلام من تساؤلات حجة واعتراضات تافهة حين يدعو قومه للإفادة مما يحمل من علم جم وعطاء فكري شر تلقاه من رسول الهداية والرحمة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ومع هذا كله فقد قدم الإمام عليه السلام فكرا أصيلا للأمة الإسلامية تناقلته الأجيال جيلا بعد جيل، ومكان له سلام الله عليه رباعا طويلا في عرض السياق المحددة للعقائد الإسلامية من خلال ما طرحه من خطب ورسائل ومواعظ. وقال صلوات الله وسلامه عليه ان عليا يوم القيامه على الحوض وعلى الصراط وقصيم جنه الناس، وانه اول من يسقى الجنه، وانه اول من يكسى ويسقى بعدي ويزوج من الحور العين، وانه معي في السنون الاعلى. وليس من الغريب ايها الافاضل ان يكون امام المتقين قصيم الجنه الناس، كيف لا يكون كذلك وقد قال في حقه الصادق الامين على ما رواه مسلم في صحيحه: حب علي ايمان وبغضه نفاق، ولا يخفى أن المؤمنين في الجنة وأن المنافقين في الدرك الأسفل من النار.
أنت رسول ونحن